الكافرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أبد الآبدين، اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
الدليل التاسع من أدلة حرمة الاقتناء رواية الشيخ الطبرسي قدس الله نفسه الزكية في مكارم الأخلاق عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أهديت إلي طنفسة من الشام فيها تماثيل طائر، فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجرة. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية أن يقال بأنه لولا حرمة الاقتناء وإبقاء التماثيل على حالها لما كان وجه لأمر الإمام عليه السلام بتغيير رؤوسها وجعلها بمثابة وجعلها على هيئة الشجرة. ولكن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية تأمل في دلالة هذه الرواية فقال: وأما رواية الحلبي فلا دلالة لها على الوجوب أصلا. لماذا لا دلالة لها على الوجوب؟ لأن غاية ما يستفاد من الرواية أن الإمام عليه السلام قد أمر بالتغيير، أما أنه قد أمر بالتغيير لأجل حرمة اقتناء التماثيل هذا احتمال، أو أنه أمر بالتغيير لأجل استحباب لأجل كراهة الصلاة في البيت الذي فيه تماثيل هذا محتمل أيضا، أو لاحتمال أن تغيير التماثيل مستحب هذا احتمال ثالث. وتعيين أحد هذه الاحتمالات يتوقف على إقامة القرينة ولا قرينة في المقام، وبالتالي ففعل الإمام هنا مجمل وغير كاشف عن الحكم الشرعي ما هو. مضافا إلى ذلك يحتمل جدا أن تكون هذه القضية مرتبطة بالإمام صلوات الله وسلامه عليه بما له من الخصوصية، وليست ناظرة إلى بيان الحكم لجميع المكلفين، إذ من المحتمل أن الإمام بما هو إمامون لا يناسب شأنه أن يكون مقتنيا لأمثال هذه التماثيل، وبالتالي فغاية ما يستفاد من الرواية شأن خاص مرتبط بالإمام ولا يستفاد منها حكم كلي، فهذه الرواية غير صالحة للاستدلال. وإلى هنا تحصل لدينا بأن الأدلة التسعة التي استدل بها شيخنا الأعظم قدس الله نفسه على حرمة الاقتناء لم ينهض منها إلا دليلان فقط: صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة زرارة، وأما بقية الأدلة السبعة فكلها مخدوشة. طبعا هذه الرواية أيضا هي معلولة بالرفع، مرفوعة ومعلولة بالرفع والإرسال. بعد الانتهاء من هذه المرحلة نشرع بحول الله وقوته في المرحلة الثالثة، وهي عرض الأدلة الدالة على جواز الاقتناء. وقد عرض الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية 6 من الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على جواز الاقتناء، واعتبر بأن الأدلة بأن هذه الطائفة من الأدلة أظهر وأكثر من الطائفة المتقدمة الدالة على حرمة الاقتناء كيفما كان. الدليل الأول: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ربما قمت فأصلي وبين يدي الوسادة وفيها تماثيل طيرين فجعلت عليها ثوبا. والاستدلال بهذه الرواية استدلال بفعل الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لما هو معتقدنا من أن الإمام لا يفعل حراما، فالإمام صلوات الله وسلامه عليه كما هو ظاهر هذه الرواية كان مقتنيا للتماثيل التي هي تماثيل الطير، غاية ما في الأمر أنه إذا أراد الصلاة كان يضع عليها ثوبا لحزازة بالنسبة لها حال الصلاة. فتدل هذه الرواية دلالة واضحة على جواز الاقتناء. ولكن الكلام في أن هذه الرواية هل تدل على جواز الاقتناء مطلقا؟ لا. أشار المرحوم السيد القونساري قدس الله نفسه الزكية في جامع المدارك إلى أن هذه الرواية ظاهرة في خصوص غير المجسمات: ربما قمت فأصلي وبين يدي الوسادة وفيها تماثيل طيرين. ظاهر أن هذه التماثيل، ظاهر الرواية أنها غير مجسمة، إلا أن السيد الأستاذ دام ظله في منهاج الفقهاء أفاد بأن لفظ التمثال له ظهور في المجسم، وهو اللفظ الذي استخدم في الرواية، ولا موجب لرفع اليد عن هذا الظهور، إذ مجرد كون التمثال في الوسادة لا يمنع من ماذا؟ لا يمنع من كونه مجسما، إذ يحتمل أن يكون منسوجا بكيفية بارزة بحيث يكون مجسما، وبالتالي فالرواية شاملة للمجسمات أيضا. هذا ما ذكره الأستاذ. ولكن ما ذكره دام ظله يمكن وقوف عنده بما ذكرناه في مقدمات بحث التصوير من أن لفظ التمثال لغة مرادف للفظ ماذا؟ للفظ الصورة، فيراد به الأعم من المجسم وغير المجسم، ولا يمكن تعيين أحدهما إلا بقرينتين، وقد استخدم في لسان الروايات كذلك أيضا، استخدم أحيانا في المجسم واستخدم أحيانا في غير المجسم. فدعوى أن لفظ التمثال ظاهر في المجسم هذه الدعوى غير مسلمة. بل وعلى ذلك فإذا كانت هذه الدعوة غير مسلمة على ذلك لا يمكن تعميم الحكم هنا لغير المجسمات للمجسمات عفوا. لماذا؟ لأننا نشك في أن التمثال الذي كان على الوسادة في بيت الإمام هو مجسم أم غير مجسم، ولا موجب لتعيين ذلك، فحينئذ يكون لسان الدليل مجملا وفي صورة إجماله يؤخذ بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو غير المجسم. لماذا؟ لأن التمثال الذي كان في الوسادة إن كان غير مجسم في الواقع فالأمر واضح، وإن كان مجسما في الواقع فدلالته على جواز اقتناء غير المجسم تكون بالأولوية، فغير المجسم قدر متيقن، وأما المجسم فهو مشكوك، فلا يمكن التمسك بالرواية حينئذ لإثبات شمولها لا. ولماذا لا يتمسك بالإطلاق؟ لما لا نتمسك بالإطلاق ونعمم الحكم للمجسم أيضا؟
يعني نتصور الإطلاق عن متن يشير متن إلى هذه الوسادة التي كان فيها، يعني كيف نتصور الإطلاق بشموله إلى متن مجسم؟
أحسنتم، هكذا يقال بأنه في نقل كل أمر خارجي لا إطلاق. عندنا قاعدة كلية بأن الرواية متى ما كانت بصدد نقل أمر خارجي فإن لسانها لا يكون له إطلاق حينئذ، لذلك يؤخذ بالقدر المتيقن ويقتصر عليه. فإذا هذه الرواية إلى هنا ثبت بأنها لا تدل على جواز اقتناء إلا غير المجسمات فقط، وأما المجسمات فإثبات جواز اقتنائها يحتاج إلى دليل آخر. الدليل الثاني الذي استدل به رضوان الله تعالى عليه رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير أيصلى فيه؟ قال: لا بأس. الرواية طبعا ضعيفة بوقوع عبد الله بن الحسن في سندها وهو من النجاهين، ولكن الشأن كل الشأن في دلالتها. كيف يستدل بهذه الرواية على جواز الاقتناء؟ أفاد المحقق الروحاني أعلى الله مقامه الشريف في مكاسبه بأن الاستدلال بهذه الرواية إنما هو بنكتة التقرير للإرتكاز، وذلك بدعوى أن السائل كان مرتكزا لديه أن الاقتناء لا إشكال فيه، ولذلك لما سأل الإمام عليه السلام ما سأله عن ماذا؟ عن جواز الاقتناء، وإنما سأله عن حكم المقتنى حال الصلاة، وهذا يعني وجود الارتكاز لديه بجواز الاقتناء. والإمام صلوات الله وسلامه عليه لو كان يعلم، يعني لو كان يعلم بأن ارتكاز السائل على خلاف الواقع للزمه أن ينبهه عليه ويبين له بأن أصل الاقتناء حرام، فلما سكت عن ذلك كان تقريره لارتكاز السائل دالا على جواز الاقتناء. صار معلوما. وما أفاده قدس الله نفسه الزكية يلاحظ عليه أولا بأنه لا كاشف في لسان الرواية عن وجود ارتكاز في ذهن السائل. لو كنا نحن وهذه الرواية فإن الرواية لا كاشفية فيها عن وجود أي ارتكاز، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى لو قيل إذن ماذا تصنع بالمنبه الذي ذكره السيد قدس الله نفسه، وهو سؤال السائل عن خصوص حكم المقتنع على الصلاة، أليس هذا كاشف عن وجود ارتكاز؟ نقول كلا. لماذا؟ لأن من المحتمل جدا أن السائل ملتفت إلى حكم الاقتناء تكليفا وهو الحرمة على القول به، ولكن أراد أن يسأل عن المانعية عن الحكم الوضعي. هذا المقتنى على فرض حرمة اقتنائه هل تصح الصلاة معه أم أنه مانع ماذا من صحة الصلاة؟ فإذا كان السؤال عن المانعية وعدم المانعية فحينئذ بلي لا تأتي هذه القضية، يعني لا تأتي قضية استكشاف الارتكاز في الرواية، بل ندعي بأن السائل قد كان ملتفتا إلى الحرمة وسؤاله إنما هو عن المانعية فقط، فأجابه الإمام عليه السلام بأنه ليس بمانع، فلا يوجد هنالك ارتكاز على خلاف الواقع حتى أن الإمام عليه السلام يردعه عنه، فلارتكازه مطابق للواقع. هكذا الرواية. لو كنا نحن وهي وجردنا أنفسنا عن البحث الذي نحن فيه أصلا وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طيران، أي صلى فيه؟ سؤال عن المانعية، أنه مانع أم ليس بمانع؟ قال لا بأس. فالرواية لا دلالة لها على بلي على جواز الاقتناء أصلا، مضافا إلى الإشكال في سندها. ولو أغمضنا عما ذكرناه فإن الرواية لو كنا نحن وهي فلا تدل على أكثر من جواز اقتناء غير المجسمات، وأما المجسمات فإنها غير مشمولة للرواية. الدليل الثالث رواية علي بن جعفر رضي الله عنه عن أخيه عليه السلام قال سألته عن البيت، مرت علينا سابقا، فيه صورة سمكة أو طير يعبث به أهل البيت، هل تصح الصلاة فيه؟ قال لا، حتى يقطع رأسه أو حتى يقطع رأسه ويفسد. والاستدلال بهذه الرواية هو نفسه الاستدلال بالرواية السابقة، استدلال بالتقرير لارتكاز السائل، والإيراد المتقدم هو الإيراد في المقام أيضا. مضافا لما تقدمه، ف فإن هنا إيرادا آخر مرتبطا بدلالة الرواية. فالرواية هكذا تقول: قال لا حتى يقطع رأسه ويفسد، يعني أن ما يجوز اقتناؤه ما لا رأس له. وقد ذكرنا غير مرتين بأن ما لا رأس له لا يصدق عليه عنوان تمثال ذي الروح، لا يصدق عليه عنوان صورة ذي الروح. وموضوع الحكم الشرعي في جواز الاقتناء أو حرمته هو تمثال ذي الروح، صورة ذي الروح. فإذا على هذا تكون الرواية أجنبية عما نحن فيه. لماذا؟ لأن الشيخ الأعظم يريد أن يستدل بالرواية على جواز اقتناء التماثيل، على جواز اقتناء التمثال، والحال أن الرواية غاية ما تدل عليه جواز اقتناء المجسم بعد إزالة الرأس منه، فلا يصدق عليه حينئذ بأنه تمثال ذي روح أو صورة ذي روح حتى يتم من خلاله إثبات المدعى. فالرواية جدا أجنبية عما نحن فيه ولا تصلح أن تكون دليلا. صار واضح؟ الدليل الرابع موثق أبي بصير الذي رواه الشيخ الكليني عليه الرحمة عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، والسند معتبر. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الوسادة والبصار يكون فيه التماثيل، فقال: لا بأس به يكون في البيت. قلت: التماثيل؟ كأنه متعجب، وين يا سيدنا الروحاني وجود الارتكاز عند علي بن جعفر؟ هذا مشعر بوجود ارتكاز معاكس تماما. قلت: التماثيل؟ فقال: كل شيء يوطأ فلا بأس به.
قلت: التماثيل وما التماثيل؟
التماثيل. خب ما يناسب الجواب؟
ما التماثيل؟
لا، في الأصل في الكافي التماثيل، في الوسائل أيضا بحسب النقل عنه التماثيل. يعني أنا أول نقلت من الكافي، بعد ذلك نقلت مصدرها من الوسائل، أن لاحظت الكتابين معا التماثيل. دلالة الرواية على المطلوب واضحة لا كلام فيها، ولكنها ظاهرة في خصوص غير المجسم وغير شاملة للمجسم. لماذا؟ لاحظوا جواب الإمام عليه السلام. الإمام أجاب بكبرى كلية، قال: كل شيء يوطأ فلا بأس به. هنا جواب الإمام عليه السلام: كل شيء يوطأ، إما المراد من الوضع هو الوضع الفعلي، وإما المراد من الوضع هو الوضع الشرعي. كل شيء يوطأ فعلا، أو كل شيء من شأنه أن يوطأ. فإن كان المراد من الوضع هو الوضع الفعلي، حينئذ لا يصلح الجواب الكبروي أن ينطبق على سؤال السائل. لماذا؟ لأنه سأله عن الوسادة، سأله عن الوسادة والبساط، والتمثال في البساط يوطأ فعلا، إلا أن التمثال في الوسادة لا يوطأ فعلا، فأجابه بالجواز. ثم طبق الكبرى الكلية، قال: كل شيء يوطأ فلا بأس به. ف فيعلم بأن هذه الكبرى الكلية لا تنطبق حينئذ على السؤال السائل لو حملنا الوطء على الوطء الفعلي، فلا بد من حمل الوطء على ماذا؟ على الوطء الشأني، لتشمل الرواية الوسادة وماذا؟ والبساط أيضا. وإذا حملناه على الوطء الشأني فتكون الرواية ظاهرة في ماذا؟ في خصوص غير المجسم، لأن المجسم ليست له صلاحية الوطء، ليس من شأنه أن يوطى، صار واضحا. فتكون هذه الرواية دالة على جواز اقتناء خصوص غير المجسمات، وأما المجسمات فلسانها قاصر عن شؤونها. صار واضح شيخنا؟
نعم.
هنا تعليق للشيخ الأعظم على الرواية، قال: وسياق السؤال مع عموم الجواب يأبى عن تقييد الحكم بما يجوز عمله كما لا يخفى. لكن هذا التعليق ليس موضعه هنا، وإنما موضعه في المرحلة اللاحقة. أنت هنا فقط تبين لنا بأنه يدل على جواز الاقتناء أم لا يدل. وأما أن هذه الرواية توفيقا بينها وبين الروايات الأخرى نحملها على خصوص التماثيل التي يجوز عملها دون مطلق التماثيل، ونحمل الروايات المانعة على البلي على ما لا يجوز عمله، هذا في المرحلة اللاحقة التي لم نصل إليها الآن. فتعليق الشيخ هذا في غير موضعه. مو قادر يسمع الشيخ، بيوص خلص المطلب سريعا. خب، بقية روايتان يأتي الكلام حولهما إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.